السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أدينا دخين على النبي، وقبل ما نخش على النبي عليه السلام عايز أقول لكم وحشتوني جدا فترة طويلة أو انقطعنا عن حضراتكم لظروف خارجة عن إرادتنا جميعا، لكن أسأل الله عز وجل أن يديم لنا اللقاء والبقاء، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في الفردوس، حيث الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد كالعادة بيعلم الأمة، بيعلم أصحابه، وأصحابه اللي علموا التابعين، والتابعين علموا تابع التابعين، وهم علمونا وإحنا بنعلم الناس، والناس اللي بعد كده تعلم اللي بعدهم لحد يوم القيامة، كل دوت في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لقيناه قاعد مع الصحابة وبيقول لهم هذا الحديث الذي رواه مسلم، بيقول لهم لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بيقول الحالة الوحيدة اللي ممكن يكون الولد مد لأبيه، يقول له زي ما كفئتني أنا كفئتك، وزي ما عملت معايا أنا عملت معاك، هي حالة واحدة فقط. ولم يذكر النبي أي حالة إلا هذه الحالة، إن الابن يلاقي أبوه مملوكا عبدا مملوكا عند رجل فيشتري الوالد ثم يعتقه لوجه الله. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن الابن يقول لأبوه أنا أصبحت ند ليك في الإكرام وفي الإحسان وفي الـ يعني الخير اللي انت قدمته أنا قدمت زيه بالضبط. وليه النبي قال كده؟ لأن دي الحالة الوحيدة اللي ممكن ما تكونش موجودة، ما فيش رق في زمننا، ما فيش عبيد موجودين في الزمن ده. كأن النبي عايز يقول رسالة ان مستحيل ان في ولد يقدر يكافئ ابوه او يكافئ امه على اللي هم عملوه معاه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. عشان كده لقاء الليلة دي بعنوان علمني ابي، ودي لمسة وفاء مني لوالدي الله يرحمه رحمة واسعة، الذي توفي ودفن يوم الخميس الماضي. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقة مش عارف أبدأ منين، وفي حكمة عربية، الحكمة العربية ديت بتقول من أخصب تخير، أي من وجد المكان الخصب تخير أي مكان يزرع فيه. لكني أجد نفسي أمام هذه الحكمة أقول من أخصب تحير، لأن لما وجدت الخصب ده كله والجمال ده كله فأنا متحير أبدأ من فين ولا فين. الوالد الله يرحمه رحمة واسعة، وكانت الأمور دي أمور شخصية لكنها من باب تعليم الأجيال اللي جاية إزاي يكون البر بالأب وإزاي يكون البر بالأم. عايز أقول لكل شاب ولكل فتاة قاعدين قدامي، اللي عنده أم وعنده أب عنده كنز كبير، واللي عنده واحد منهم برضو عنده كنز كبير، حافظ على الكنز دوت، لأن أبواب الجنة يوم القيامة 8 أبواب. أحسن وأفضل أبواب الجنة هو باب بر الوالدين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أحسن أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت في يوم من الأيام في أحد البرامج على احدى القنوات، اتعلمت العلم على يد مين؟ قلت لهم اتعلمت على يد العلماء 10% من العلم اللي ربنا اكرمني بيه، و90% اتعلمته على يد ابي وامي. اتعلمت على ايديهم الاخلاص، الوفاء، الادب، الذوق، الرقه مع الناس. اتعلمت منهم العلم والحلم، اتعلمت منهم التواضع، اتعلمت منهم اللين، اتعلمت منهم حب الخير للناس، اتعلمت منهم حاجات كتيره جدا جدا. ما تعلمتهاش في كتب، ما قرتهاش في كتب، لكن اتعلمتها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلمتها بواقع عملي منظور على يد أبي وأمي اللي هم كانوا قدامي وكانوا بيربوني، الله يرحمهم هما الاثنين رحمة واسعة. علمني أبي، تعالوا نشوف بعض الأشياء اللي أنا تعلمتها من أبوي الله يرحمه رحمة واسعة. وشيء جميل جدا إن الإنسان يكون عنده وفاء لأمه وأبوه في زمن غاب فيه الوفاء عند بعض أو عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الوفاء النهاردة بقى عملة نادرة، بقى لما تيجي تكلم الناس النهاردة عن الوفاء كأنك بتتكلم عن قصة من قصص ألف ليلة وليلة، مع أن الوفاء دوت هو اللي بيربط القلوب بعضها ببعض. الوفاء ده من أجل ومن أعظم الأشياء اللي بتتربط بها قلوب المؤمنين. الوفاء ده كان من أعظم أسباب وإسلام كفار قريش بسبب الوفاء اللي شافوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب العفو وبسبب التواضع وبسبب الحلم وبسبب الرفق. كل هذه الأمور والأخلاقيات الجميلة اللي إحنا محتاجين نتكلم عنها كتير قوي اليومين دول، الأخلاقيات اللي تقريبا أصبحت عملة نادرة في هذا الزمان. عشان كده بقول شيء جميل قوي ان انت تحمل في قلبك الوفاء لأي انسان، تحمل الوفاء لأمك وأبوك، تحمل الوفاء لزوجتك، تحمل الوفاء لأساتذتك ومشايخك اللي علموك، تحمل الوفاء لكل انسان أحسن إليك ولو بشيء يسير. الإنسان اللي يكون عنده وفاء صدقوني بيكون إنسان فعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يألف ويؤلف. الإنسان تألف الإنسان اللي عنده وفاء، وتكره الإنسان اللي ما عندوش وفاء أبدا. ربنا يرزقنا إياكم الوفاء ويجعلنا وإياكم من الأوفياء الذين يحشرون يوم القيامة مع سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تعلمتها من والدي الله يرحمه رحمة واسعة الإخلاص. عمري ما شفت والدي أبدا في حياتي بيعمل أي معروف وبينتظر شكر من أي إنسان على وجه الأرض. عمره ما انتظر كلمة شكرا من أي حد، عمره ما تأخر عن خدمة حد. ده قدام عيني، ده والدي الله يرحمه رحمة واسعة، عمره في حياته ما تأخر عن حد، وعمره في حياته ما انتظر شكر من حد. حتى كنت أعلق معاه في بعض الأمور، أقول له والدي يعني أنت أكرمت فلان أو خدمت فلان أو عملت مع فلان معروف، وهو عمره ما شكر. يقول لي يا ابني سيبك من الناس، احنا مش منتظرين شكر من حد، احنا بننتظر الاجر من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي بيكافئ، والناس مهما عملت مش ممكن تكافئك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ادي اول حاجه تعلمتها من الوالد. ولذلك القران بيعلمنا دايما يا جماعه ان احنا ننسى حظ الانفس، وان احنا نعمل اي عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لما اورد المولى عز وجل في سوره ياسين قصه مؤمن ياسين، هذا الرجل لما المولى عز وجل ارسل ثلاثه من الرسل في قريه واحده، مع عند رسول واحد كان كفايه للقريه، لكن القريه كانوا عتاة في الكفر، مش عايزين يؤمنوا مش عايزين يسلموا. فالمولى عز وجل ارسل رسول والثاني والثالث، ورغم ذلك لم يؤمنوا. فهذا الرجل خاف ان هؤلاء الناس يموتوا على الكفر. شوف الآية بتقول إيه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء من مكان بعيد لكنه حريص جدا على حمل الهداية للقوم للناس اللي عايشين معاه في نفس البلد. شوف، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي بسرعة، جاي بيجري، تحس انه بينهك، تحس ان النفس بيتردد كده في رئتيه من شدة خوفه ومن شدة يعني انه حريص جدا وشدة حرصه على هداية هؤلاء الناس. شوف خطيبهم قال لهم ايه، هؤلاء القوم كانوا كفار كلهم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم للتحبيب، يا ناسي، يا عشرتي، يا أهلي، يا قومي، يا عيلتي، يا أهل مدينتي، يا أهل قريتي. ده أسلوب التحبيب الجميل. ولذلك أغلب المشاكل اللي حصلت النهاردة في كثير من الدول الإسلامية صدقوني وكانت أكبر جريمة ارتكبت في بلاد المسلمين هو التفريق بين أهل البلاد. تبقى البلد ويقولك ده فصيل إسلامي وده فصيل غير إسلامي، فالفصيل اللي بيقولوا عليه غير إسلامي ظن إن الفصيل التاني بيكفره. ما أنت بتقول إن أنا مش إسلامي معنى كده إن أنا كافر. دي كانت أكبر جريمة ارتكبت في بلادنا، ان احنا النهاردة ما ينفعش نقسم الناس لفصيل اسلامي وغير اسلامي، اسلامي لانه ملتحي ومش اسلامي لانه مش ملتحي. مين يقول الكلام دوت يا جماعة؟ يعني دي قسمة غير عادلة بالمرة، لان يا ناس مش ملتحين لكنهم افضل مننا ألف مليار مرة بإيمانهم وتوكلهم وأخلاقهم ومعاملتهم. الدين المعاملة، وإن كان النص غير صحيح لكن المعنى صحيح وأصح من الصحيح. فعلا الدين المعاملة، سلوكيات والأخلاقيات والمعاملات، شيء جميل جدا جدا إن الناس لما تشوفنا تشوف الإسلام في أخلاقنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا. هو ده المسلم اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. هم دولت لو عايز تعرف ترمومتر الإيمان في قلب إنسان له مظهره ولا له لحيته ولا أي حاجة. وأنا لا أحقر من شأن اللحية، ما أنا راجل ملتحي، لكن اللحية أمر من أوامر الدين وليست كل الدين، هي أمر من الأوامر. ممكن ألتحي ولكني أفرط في جميع أوامر الدين. ممكن أنا شخصيا مثلا أكون ملتحي وأكون غير صادق، وأكون بسعى بالنميمة، وأكون بغتاب، وأكون مش أمين، وأكون ما عنديش وفاء. طب إيه فايدة اللحية في الوقت ده؟ بالعكس، ده اللحية في الوقت ده تضر الفصيل الإسلامي وتجعل الناس يسيئون الظن بكل ملتحي. أما لو كنت أنا ملتحي ولكني عندي أخلاق وسلوكيات طيبة ومعاملات طيبة، دي صورة جميلة للإسلام والمسلمين. يا حبذا لو اكتمل الظاهر مع الباطن. لكن لو لم يتم اكتمال الظاهر مع الباطن، فنتمنى ان يكون الباطن طيب. ليه؟ لان الباطن ده هو اللي بتعامل بيه معاك. القلب الطيب، الصدق، الوفاء، الاخلاص، اليقين، التوكل، حسن الخلق، حسن المعاملة، هي دي اللي انا محتاج ان اشوفها بين المسلمين. فالإسلام بيعلمنا أن احنا ننسى حظوظ النفس، نعمل العمل ونبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف مؤمن ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم، يا أهل، يا ناس، اتبعوا المرسلين، إلى آخر الآيات. مؤمن أهل فرعون الذي ذكره المولى عز وجل في سورة القصص. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هل نحن نعلم اسم مؤمن ياسين؟ ما نعلمش. وإن كان جاء في بعض الروايات وليس عليها صحة في السند، يعني ما عليهش سند صحيح، إن هو اسمه حبيب النجار. طيب مؤمن آل فرعون، حد عارف اسمه؟ محدش عارف اسمه، سوى إن احنا نعرف إن هو ابن عم فرعون فقط. لكن اسمه لم يذكر، ولم يضر الرجل بإن اسمه لم يذكر، لأن الله عز وجل يعلمه ويعرفه، وسيجزل له العطاء في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مين هم الفتية؟ أسمائهم إيه؟ ما نعرفش، سوى إنهم من علية القوم وكانوا عايشين بين قوم كلهم كفار ومشركين، فاعتزلوا من أجل أن يؤمنوا بالله عز وجل ودخلوا الكهف، فألقى الله عز وجل عليهم النوم 309 سنة في ذلك الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم. في فتوحات الروم لما مسلم بن عبد الملك رحمه الله رحمة واسعة أراد أنه يفتح حصن من الحصون، فاستعصى عليه، فجاله واحد قال له ما فيش مكان لدخول الحصن ده إلا من خلال نقب تحت الأرض، نقب كده زي مصورة تحت الأرض أو حفرة تحت الأرض أو نفق تحت الأرض. النفق ده مليء بالأفاعي والحيات والعقارب، يعني اللي هيعدي هيموت هيموت، ده الحل الوحيد عشان تقدر تعدي، وإلا في الحصن محصن ما تقدرش تخش أبدا لهذا الحصن. فقال له طيب خلاص، يعني لو حد دخل هيفتح؟ قال له بمجرد ما يوصل لآخر النقب هيكون وصل خلف الباب بتاع الحصن، يفتح الحصن يخش الناس، يبقى أنتوا كده احتلتم الحصن. فمسلم بن عبد الملك ندب الناس للدخول في الحصن، فرفضوا جميعا، مين يخش ويغامر بحياته في وسط حياته وعقارب وأفاعي؟ فمحدش رفض، محدش رضي، لحد ما جه واحد تلثم كده وقال له سأدخل أنا النقب. ودخل النقب هذا الشاب دوت، وراح معدي من النقب الناحية التانية، وربنا سلمه لحيات تعرضت لي ولا أفاعي ولا عقارب، لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ما فيش حد في الدنيا دي يقدر إن هو يصيب إنسان بمكروه إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. فعد الرجل وفتح الحصن ودخل، والحمد لله غني مغنائم عظيمة جدا. فبعد ما دخلوا وفتحوا الحصن وغنموا الغنائم، مسلمة بن عبد الملك قال أين صاحب النقب؟ فلم يخرج أحد. مرة واثنين وثلاثة، في الآخر قال عزمت عليه بالله أن يخرج. فخرج الرجل الملثم، قال إن صاحب النقب يطلب منكم أمرين. قال ما هما؟ قال ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه، وألا تعطوه شيئا فتكافئوه. قال له ذلك، فقال أنا صاحب النقب. فانصرف الرجل، فكان مسلم بن عبد الملك بعد ذلك يبكي وهو يصلي ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. شيء جميل جدا، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل، يعني علمني أبي، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني أبي، فأول حاجة تعلمتها من أبي الله يرحمه رحمة واسعة، طبعا تعلمتها قبل ذلك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلمت من أبي الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. إن أنت لما تلاقي إنسان بسيط وأمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة لكنه عنده إخلاص نية، اللي هو الناس الطيبين، الناس أبائي وأمهاتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي، الناس اللي على الفطرة، الناس الكبار في السن اللي على الفطرة، اللي هم لهم حافظين البخاري والمسلم ولا حافظين القرآن ولا درسين علم شرعي، لكن فطرتهم جميلة نقية، تحس فعلا يعني اللي هو حتى كان بعض العلماء كان يقول اللهم ارزقني إيمان العوام، اللي هو الإيمان المجمل البسيط الجميل اللي ما فيهوش أي كلكعة ولا في أي تكلف. ربنا يرزقنا وإياكم إيمان هؤلاء الناس البسطاء الجمال. الرجل كان أميا لكن بإخلاص نيته لله. خد بالك من حاجة، قد إيه العلماء والدعاء قد إيه بيتعبوا، قد إيه إن أنت ممكن لو عايز تسلك طريق الدعوة أنت محتاج، وأنا أعتبر وأدين الله سبحانه وتعالى إن طالب العلم اللي ما يجلس قدام الكتب على الأقل، بقول على الأقل يوميا من يوم ما يبدأ في طلب العلم إلى آخر لحظة في حياته، مش بقى مجرد إنه بقى شيخ خلاص انتهى طلب العلم، لا، ده كما قال الإمام أحمد بن حنبل مع المحبرة إلى المقبرة. فأنا أعتقد وأدين الله سبحانه وتعالى أن طالب العلم اللي ما يفتحش الكتب يوميا على الأقل 8 ساعات لا يصلح أن يكون طالب علم ولا عالم. فشوف تخيل قد إيه الإنسان ممكن يتعب، قد إيه ساعات طويلة جدا في أن أنت تجلس أمام الكتب وتتعلم وتسافر وتروح للدعاء والمشايخ وتتعلم دي مسألة دي وتتعب عشان تروح تطلب علم معين من أحد الدعاء في دولة تانية غير دولتك. شوف في النهاية هتحصل العلم الشرعي ده في كام سنة، ثم تكمل بعد ذلك العلم لحد آخر لحظة في حياتك. هذا الرجل البسيط الأمي بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمه بإن ابنه يطلع داعية، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له القبول. الحمد لله بنحب الناس والناس بتحبنا، وربنا يجعل كل دروسي وكل خطبي وكل كتبي جميعا بلا استثناء لأني نظرت ذلك من أول لحظة في حياتي من 23 سنة، بإن يا ربي كل كتاب أكتبه وكل درس، كل من أسلم على يدي، كل من اهتدى على أدي وجعلتني سببا لذلك، كل ذا يا رب اجعله في ميزان حسنات أبي وحسنات أمي. عشان كده بقول لك شوف بإخلاص نيته ربنا يكرمه بابن يسلك هذا الطريق عشان يكون العمل ده في ميزان حسناته. وإلا هو لو ما كانش مخلص ممكن ابنه يطلع إنسان فاسد، يطلع إنسان ملوش علاقة بالدين بالمرة، لكن عشان هو إنسان طيب، عشان هو اللي إنسان طيب، لأن أنا أعتقد وأدين الله سبحانه وتعالى إن والدي ووالدتي أحسن مني 1,000,000,000 مرة، أنا ما جيش حاجة في التراب اللي كانوا بيمشوا عليه الله يرحمهم رحمة واسعة. الحاجة التانية اللي تعلمتها من والدي نقاء القلب. الوالد الله يرحمه بلا مبالغة والله العظيم لو جيت حضرتك قعدت معاه قبل ما يموت قلت له يا حاج علي انا امبارح كنت او من اسبوع طلعت رحله للقمر، دفعت $200 فطلعت رحله للقمر، قعدت يومين في القمر وقمت معدي على المشتري وبعدين دخلت على اورانوس ونبتون وبلوتو وقعدت لفت لفه كده على الكواكب ولسه راجع امبارح، كل اللي هيقوله لك كلمه واحده ومش هتصدق، هيقول لك الحمد لله على السلامه يا ابني. ليه؟ الوالد كان يعتقد ان كل الناس صادقين، كل الناس طيبين، كل الناس افاضل، لان فعلا كده يعني الإنسان الكويس شايف الناس كلها كويسة، واللي مش كويس شايف الناس كلها مش كويسة، واخد بالك؟ فكان عنده نقاء قلب غير عادي، ولذلك كان بيحب كل الناس وبلا مبالغة. أنا لا أعلم إنسان على وجه الأرض كان بيكره والدي، الدنيا كلها كانت بتحبه. وده بيفكرني بالرجل الذي جاء حديثه عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه في المسجد فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل رجل يقطر ماء الوضوء من لحيته، دخل صلى ركعتين ومشي. في اليوم الثاني النبي بيقول وسط الصحابة يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. في اليوم الثالث نفس الكلام، فعبد الله بن عمرو بن العاص قال مش ممكن، لازم أعرف إيه السبب اللي خلى النبي يقول عنه كده. فرح قال له إني لاحيت أبي ألا أدخل بيته 3 ليالي، هل تضيفني عندك في بيتك؟ قال له تعالى. فضيفه بيته 3 ليالي. فعبد الله بن عمرو بن العاص بيقول يعني ما وجدت عليه كثير صلاة ولا صيام، أنا مش عارف إيه اللي خلى النبي يقول عنه إن هو من أهل الجنة، أنا مش شايف حاجة يعني مهمة أو بيعملها غير أنه فقط بيأدي الفرائض، يعني لا بيصلي نوافل ولا بيصوم نوافل ولا بيقوم مثلا يقول أذكار ولا ما بيعملش حاجة خالص غير الفرائض بس. قال حتى كدت أن أحتقر عمله، فلما مضت الثلاث ليال قلت له إني ما لحقت أبي، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك من أهل الجنة 3 مرات، فأردت أن أعرف عملك بتعمل إيه. قال: ما هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قال: تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. الله أكبر، شيء جميل وشيء فوق الرائع إن الإنسان يكون قلبه نقي. والدي كان كده الله يرحمه، والدتي كانت كده، والدي كان نقي جدا جدا، عمره في حياته ما كره الخير لحد، عمره ما دبر مكيدة لحد، عمره في حياته ما حسد حد ولا حقد على حد ولا جاب سيرة حد. الله يرحمه رحمة واسعة. علمني أبي، علمني الزهد في الدنيا. والزهد مش إن أنت يبقى ما معكش، لأن أنت لو ما معكش هتبقى زاهد غصب عنك، إنما علمني إن حتى لو في إيدك فأنت زاهد، لأن الحاجة دي في إيدك مش في قلبك. ده شيء جميل جدا. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وبدأت أقول له: يا والدي أجيب لك كذا، طب أعمل لك كذا، طب أسوي لك كذا، طب تيجي تقعد معايا في المكان الفلاني، طب نعمل كذا، يقول لي: والله يا ابني أقسم لك بالله، والله يا ابني أنا ما عايز حاجة من الدنيا كلها، أنا شبعت من الدنيا يا ابني، وكل اللي عايزه إن ربنا يرضى عنا ونطلع منها بسلام. حاجة جميلة قوي. علمني أبي رقم 4 الرضا بالقضاء والقدر. والدي ما كانش صابر، والدي كان راضي، والدي كان عنده كم من الرضا غير عادي، رضا غير عادي فعلا. كان كأنه لا يحسن إلا كلمة الحمد لله. كان بيفكرني بسيدنا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير اللي جاله مرض في رجليه، ووالدي برضو كان عنده مرض في رجليه وكان داخل عشان يقطعوا رجليه الاثنين وعنده 91 سنة، سبحان الملك. فعروة بن الزبير لما قالوا له: هنسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده يعني تعملها كده ايه تغيب عقلك عشان نقطع رجليك ما تحسش بالألم، قال: لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا. فدخل عروة بن الزبير في الصلاة، وكان عروة بن الزبير كان ليه ورد عظيم جدا في الصلاة، كان بيقرأ ربع القرآن كاملا، يعني حوالي 7 أجزاء ونص يقرأهم بالنهار، ثم يقوم الليل ب7 أجزاء ونص بالليل. تخيلوا حضراتكم واحد بيقرأ ربع القرآن بالنهار ويصلي به طوال الليل، يعني كأنه يصلي أو يقرأ يوميا نصف القرآن، يعني كأنه بيختم القرآن كل قد إيه؟ كل يومين. تخيلوا حضراتكم. الشاهد في الموضوع قالوا له: نقطع رجليك، قال لهم: لا انتظروا ما نخش في الصلاة. دخل في الصلاة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، فقطعوا رجله فأغشي عليه يوما كاملا، أغمى عليه يوم كامل. فلما أفاق قالوا له: أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. فماذا كان من عروة بن الزبير؟ قال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وأدم النعمة قبل النقمة. قال: أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. فالوالد كان عنده 91 سنة، تعرض خلال سنوات عمره لابتلاءات لا تخطر على قلب بشر، ولكن والله العظيم كنت لا أرى منه إلا البسمة وكلمة الحمد لله. الحمد لله احنا بخير يا ابني، الحمد لله. يا رب بس نعرف نأدي شكر النعمة اللي ربنا ادهنا، اللهم لك الحمد. سبحان الملك. علمني أبي اللقمة الحلال، إن أنت ما تاكلش غير لقمة حلال، لو هتموت من الجوع، لو هتمشي مش لاقي يعني حاجة تحطها على جسمك، لو هتعيش مفيش بيت تعيش فيه، لو مش هتبقى في جيبك مليم حتى ان انت تقدر تتحرك بيه، اوعى تاكل الا لقمة حلال. الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول: ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. ثم قال في اخر الحديث: ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إزاي ربنا هيستجيب لإنسان بيأكل لقمة حرام؟ عايز أقول له حاجة صغيرة. كان والدي كلمة مشهورة دايما كان يسمعها لي دايما، كان لما يشوفني على قناة فضائية، كان لما يشوف كتاب جديد ليا، كان لما يشوف لي محاضرة، كان لما يشوف حد بعت لي رسالة يقول لي أنا أسلمت على أيديك، أو واحدة تقول لي أنا لبست الحجاب على أيديك، أو واحد يقول لي أنا بدأت أصلي بسببك، أو وكان هو يشوف الأوارير الرسائل دي، كان يقول لي ابني كل اللي عايز أقوله لك أنت ثمرة لقمة حلال. شوف الكلمة دي، كلمة وصية لكل أب مسلم على وجه الأرض. أكل ولادك حلال، ربنا هيكرمك بيهم وبطاعتهم لله ثم بطاعتهم ليك، هيسمعوا كلامك وهيبروك وهيكرموك لو أكلتهم حلال. ولو أكلتهم حرام وانت حاسس ان انت بتكرم ولادك بكده، علشان بفقه يعني العصر دوت، واخد بالك ان مش عايز احرم ولادي من اي حاجة، لا احرمهم، احرمهم وما تاكلهمش حرام، احرمهم وربنا هيعوضهم في الجنة، احرمهم وربنا هيكرمهم وهيعوضهم في الدنيا قبل الاخرة. لكن ما تدخلش على ولادك لقمة حرام، لان لو اكلتهم حرام هيعصوا ربنا وهيعقوا الاب والام شئت ام ابيت، لان ما من جسد نبت من سحت الا والنار اولى به. شوف دي، وكل لحم او كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. خلاص هو حكم على نفسه بأنه بيدخل ولاده في النار. ده انت لو شفت ولادك يوم القيامة والطرف النار جاي ناحيتهم كده لن تتحمل. فالمولى عز وجل بيقول كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا عايز أحكي لكم قصة صغيرة كده في آخر أيام والدي، بكرامة كده ربنا أكرمه بيها، حاجة عجيبة جدا وحاجة فعلا لا تخطر على قلب بشر. الوالد الله يرحمه رحمة واسعة، قلت لحضراتكم عنده 91 سنة. في آخر أيامه حصل انسداد في الأوردة، أو في الأوردة الأوعية الدموية اللي في رجليه، فالدم مش واصل لرجليه، فرجليه ابتدت تسود وتتيبس، وخلاص الدكاترة قالوا لابد من قطع الرجلين. الأول قالوا قطع رجله، وبعدين بدأ الحكاية تحصل في رجل تانية، قالوا رجلين الاتنين لازم يتقطعوا. طيب نستعمل مسكنات يا جماعة؟ قالوا خلاص نستعمل مسكنات. استعملوا مسكنات ما بتوصلش، لان الاورده نفسها مسدوده، فالمسكن ما بيوصلش لموضع الالم. فقالوا المسكنات مش عامل حاجه، وهو لا حول ولا قوه الا بالله، صريخ ليل ونهار لا يفطر عن الصريخ، مع الصريخ كلمه الحمد لله الحمد لله، وبيصرخ والحمد لله الحمد لله مع كل الصريخ دوت. ورجل 91 سنه، وكان مشهد بيقطع في قلوبنا. بقيت عندي استعداد لو قالوا لي ان في كبسوله ثمنها 10,000 جنيه هتسكن الالم عنه ليله واحده، والله العظيم اقسم بالله كنت على استعداد لو هبيع هدومي ان اجيبها له بس عشان ما اشوفوش بيتالم قدامي. فكان مشهد متعب جدا. فالمهم فدخل المستشفى يحاولوا يوصلوا له محاليل دم اي حاجه، اوردت ايديه كلها فرقعت من كتر الاستعمال بقى الأوردة وتوصيل الدم والمحاليل على سنوات عمره، خلاص مفيش وريد سليم تدخل في إبرة. فما كان منهم بدأ يوصلوا له عن طريق وريد في الرقبة، وده موضوع مؤلم جدا جدا. فجاله قيء دموي ونزيف شديد جدا، وبعدها مباشرة ربنا أكرمه بإن توقف القلب. لما توقف القلب أعلنوا في المستشفى إن الوالد توفي، وبدأ الناس خلاص بيعزوا. ولكن بعد نصف ساعة واحد من الأطباء عمل له عملية صدمات كهربائية. صدمات كهربائية لما تعمل بعد نصف ساعة كان في خلايا في المخ توقفت وحصل له فشل كلوي. ومن رحمة ربنا بيه أنه جاله إغماء، غيبوبة لمدة 18 يوم. أنا ليه بحكي الحكاية دي كلها؟ هو أنا بحكي لكم والدي حصل له مش حصل له عشان أنا أطلع على شاشة أقول اللي حصل له، لا ده أنا عايز أحكي ده كله عشان حاجة معينة عايز أوصلكم ليها. 18 يوم الوالد في غيبوبة كاملة، واخد بالك؟ وبعد 18 يوم أنا طبيعتي ما بنامش غير بعد صلاة الفجر، أدوب في اليوم دوت اليوم الخميس جيت أنام الساعة 7:30 بالملي، وأنا كنت مواصل بسبب المشاكل دي، كنت مواصل يعني ما فيش نوم خالص بقالي 48 ساعة. في اليوم ده قلت أنام أسترح شوية عشان بعد كده يوم الجمعة عنده خب جمعة، وكان عايز أشوف بس والوالد وظروفه. جيت أنام الساعة 7:30 صحوني الوالد رحمة الله عليه. فقمت ورحت المستشفى عشان نجهز الوالد، نغسله ونشوف حاله عشان ندفنه ونعلم الناس إلى غير ذلك. رحنا كان كل شيء متيسر بشكل لا يخطر على قلب بشر دوت. أنا روح أطلع له ورقة الدفن، تصريح الدفن، واللي يغسل تعالى، وفلان هيغسل وفلان هيغسل، طب الكفن أنا نسيت أجيب الكفن، فجأة لقيت الكفن قدام واحد جايبه ومش عارف هنعمل إيه. كل حاجة كانت متيسرة بشكل غير عادي. تنظر لوشه وهو على المغسلة، شيء لا يخطر على قلب بشر، الوجه مبتسم ابتسامة أقسم بالله ما رأيت أجمل منها في عمري. درجة اللي كانوا بيغسلوا كانوا مستغربين جدا، ويقولوا شوف يا شيخ محمود البسمة الجميلة اللي على وشه دي حاجة لا تخطر على قلب بشر، حاجة جميلة قوي. المهم تم تغسيله وتكفينه، ورحنا نصلي عليه في مسجد الحصري، الله الشيخ الحصري الله يرحمه رحمة الله، في مدينة السادس من أكتوبر. آلاف البشر ربنا أكرمنا بيهم هيجوا يصلوا على الوالد. استأذنك استاذ احمد معلش اكمل القصه الصغيره دي. فالمهم راحوا يصلوا على الوالد، الاف البشر موجوده ما شاء الله، حاجه جميله جدا جدا، حاجه تشرح الصدر. كان في اربع جنازات، جنازه والدي وواحد تاني وجنازه اتنين من النساء. وفوجئت باخ سوري، ودي كانت المفاجاه بقى. اخ سوري شكله اخ فاضل طيب عايش في مصر هنا، وربنا يا رب يحفظ اهل سوريا ويفرج همهم يا رب العالمين. جاني وقال لي يا شيخ محمود ابني طفل صغير مثل فرقه القمر، عمره 18 يوم، اتولد من 18 يوم ومات النهاردة، فأستأذنك نفسي أدفنه مع والدك. قلت له سبحان الله، أنا والدي من 18 يوم قلبه توقف، ولو كانوا سابوه ما عملوش صدمات كهربائية كان مات وكان اتدفن، وكأن تأجيل ال 18 يوم دولت كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يسخرش الطبيب دوت اللي عمل له صدمات كهربية عشان ما يعيش خلاص ويموت ويدفن في ساعتها، لأنه خلاص كل أعلن أنه مات، لكن يعيش ال 18 يوم. عشان خد بالك في اليوم اللي توقف فيه قلبك في طفل من سوريا هيتولد، الطفل دوت هيموت بعد 18 يوم وانت هتموت في نفس اليوم عشان تدفنه في حضن بعض. كانت دلالة غريبة قوي، وخدناه ورحنا دفننا الوالد وفي حضنه الطفل السوري اللي عمره 18 يوم مثل فلقة القمر. الحاجة عبلة الكحلاوي والله الله يشفيها ويعفو عنها ويبارك فيها وينفع بيها، لما اتصلت بيها تعزيني فبحكي لها القصة ديت، قالت لي كأنها رسالة من الحق سبحانه وتعالى ان والدك رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كأنه طفل صغير. وكان في دلالة تانية عندي هقولها كده بسرعة كده ونطلع فاصل، إن 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 الطفل معلوم، إن طفل مولود صغير لسه ما عملش أي حاجة لم يكلف يقينا بإجماع أهل العلم ده من أهل الجنة. والإمام ابن القيم بيذكر في حاد الأرواح إن الإنسان اللي من أهل الجنة هو مدفون في قبره لو اندفن معه واحد من أهل النار، طبعا عذاب الرجل بتاع أهل النار مش هيوصل لنعيم الرجل بتاع أهل الجنة، ونعيم الرجل ده مش هيوصل للتاني، لكن المولى عز وجل سبحانه وتعالى حينما يدفن إنسان من أهل الجنة في قبر ويرى عذاب إنسان بيعذب وإن لم يصل إليه العذاب لكنه يتأذى من رؤية هذا العذاب. فكون أن طفل يتولد طبعا مش زي ما الناس فكر أن الطفل لما يتولد مع واحد بيرفع عنه العذاب أو بيشيل سيئاته أو أنه بيكون سبب رحمته، لكن لا، الكلام ده كله ما وردش به حديث، لكن ورد حاجة تانية أجمل من ده كله، أو حاجة ممكن نستأنس بها، أن الطفل ده من أهل الجنة، ومحال أن ربنا يجعل طفل يتأذى برؤية واحد بيعذب من أهل النار. فدي دلالة كده يعني بنفهمها كده بحسن ظننا بالله أن هذا الرجل مش من أهل النار، الرجل ده ممكن يكون من أهل الجنة برحمة الله أو بفضله ثم بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. كانت حاجة جميلة قوي قوي أن الوالد يتأخر 18 يوم دولت عشان الطفل ده هيتولد في اليوم دوت وهيدفن بعد 18 يوم وهيكون في حضنك، فتبقى بشارة خير ويبقى يعني بشرة خير كده للوالد الله يرحمه رحمة واسعة. علمني أبي. نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان يا جماعة لما بيموت بيتمنى ان ربنا يكرمه بان حد يصلي عليه، لان يعني النبي قال احاديث عظيمه جدا في الانسان اللي بيصلي عليه 100 واحد بس، مش هقول لك بقى 1000 ولا 2000 ولا 10000. في لما شفت والدي بيصلي عليه الاف البشر تذكرت ثلاث احاديث. حديث الاولاني رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثه الا وجبت له الجنه. فيش مسلم يشهد لي ثلاثة من الصالحين بأنه رجل من أهل الصلاح إلا وجبت له الجنة. قالوا يا رسول الله واثنان، يعني مش يعني لو مشيتش عليه ثلاثة لو مشيت عليه اثنين بس قال لهم واثنان، ولو شهد عليه اثنين ان هو من اهل الصلاح وجبت له الجنه. الحديث الثاني رواه احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه امه الا شفعوا فيه. الروايه الثالثه اوضح من الاثنين اللي فاتوا، روايه عند ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. يبقى غفر له ووجبت له الجنه لو صلى عليه 100 من المسلمين وشهد له 3 أو 2 بانه من اهل الصلاح. دي بتبقى بشريات جميله. اذكر يوم موت امي الله يرحمها رحمه واسعه سنه 2000، اني قبلها بخمس ايام كان في رجل عندنا في نفس الشارع، رجل لواء شرطة، وكان له شن ورنة في النظام السابق بقى طبعا، ولواء شرطة، وكان يعني ورئيس مش عارف مكان معين كده، وكان حاجة يعني ايه، كان بيجي بحراسات ويمشي بحراسات والدنيا كلها حوالين. يوم ما ماتت امه اذكر اني مشي في جنازتهم ما لا يزيد عن 12 او 13، فلما دخلوا يصلوا عليها جنازه فقالوا يعني يا جماعه عايزين بس نكمل، قالوا ما يعني اغلب اللي واقفين ما بيصلوش وما عرفوش يصلوا جنازه، فمين اللي يصلي؟ فسابوها لامام المسجد واثنين ثلاثه حوالي صلوا عليها. بعدها بخمس ايام توفيت امي، فالمنطقه كلها بقت مليئه بحشود من البشر علشان يصلوا على امي الله يرحمها. فواحدة من الستات الطيبات أمهاتنا الكبار دولت بتقول: إيه ده ما شاء الله، جنازة مين دي يا أولاد؟ وزير من الوزراء؟ قالوا لها: لأ، دي الحاجة أم الشيخ محمود توفيت، فدول كلهم ناس محبين. فقالت سبحان الله، فعلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: بيننا وبينهم يوم الجنائز. كنت تيجي تشوف جنازة الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة، ما كنتش تعرف تحط رجليك في اي موضع في كل الشوارع اللي حوالين الجنازه، مش في الشارع بس اللي كانت فيه الجنازه. بيننا وبينهم يوم الجنائز، ممكن تلاقي واحد سياسي كبير جدا ورجل منصب بسيط وفي الجنازه بتاعته يا دوب يعني 100 واحد كده، وجنازه عسكريه وماشيه ومفيش اي حاجه. وممكن تلاقي شيخ او داعيه من الدعاه اللي الناس بتحبهم واللي هو بيحبهم زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه، تلاقي ملايين البشر قلوبهم بتبكي على هذا الرجل، والاف البشر طالعه في جنازته حتى ان انت ما تعرفش تجيب اولهم من اخرهم. بيننا وبينهم يوم الجنائز. سبحان الملك، بهذه المناسبه ومن منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، انا بشكر اختي وحبيبتي، أختي الغالية، أختي الأخت سهير المصري، أم مصطفى وبنتها أسماء، بشكرهم هما الاثنين على كل الخير اللي عملوه مع والدي. لأن أختي سهير ربنا يحفظها رب العالمين يعني أكتر واحدة شالت والدي، وأكتر واحدة خدمته، وأكتر واحدة أكرمته، وكان لابد أن أنا أكافئها على الهواء مباشرة بأن أنا أشكرها وأقول لها ربنا يجازيك كل خير، وأبشرها ببشرى جميلة اللي بقول لها: لو ما عملتيش في عمرك كله أي شيء سوى الخير اللي عملتيه مع والدي مع التوحيد والفرائض وأداء الفرائض فأبشري بكل خير، اللهم لك الحمد. عايز أقول يا شباب: بروا أبائكم وأمهاتكم، خير كبير قوي قدامكم، باب كبير مفتوح لكم. أنا بحمد ربنا وبقول له: يا رب شكرا ليك يا ربي إنك أكرمتني وخلتني أضمن أوسط أبواب الجنة. قول لي تضمن؟ أقول لك آه بحسن ظني بالله. أصل في أعمال حبايب قلبي، في أعمال أنت ما تعرفش إذا كانت مقبولة ولا لأ، زي الصلاة، زي الصيام، زي أو زي الصلاة وزي الزكاة وزي أعمال كثيرة جدا تعرفش هي اتقبلت ولا ما اتقبلتش. إنما في أعمال تقدر تعرف إنها قبلت وأنت عايش في الحياة الدنيا. زي إيه؟ زي الصيام. الصيام لو أنت استقام حالك بعد رمضان أفضل من حالك قبل رمضان، في دي علامة قبول. والحج لو استقام حالك بعد رجوعك من الحج أفضل من حالك قبل ما تحج، فدي علامة قبول. والحاجة الثالثة، ودول الثلاث حاجات فقط اللي أعرفهم، الحاجة الثالثة بر الوالدين. لو ماتت أمك وهي راضية عنك، ومات أبوك وهو راضي عنك، فدي علامة قبول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. أنا أذكر أن أمي ماتت وهي بتدعي لي، أذكر أن أمي ماتت وهي بتدعي لي، وآخر حاجة كانت بتصلي وماتت وهي بتصلي، لكن قبل ما تخش في الصلاة كانت بتدعي لي. والدي الله يرحمه رحمة واسعة، أذكر آخر جملة سمعتها منه والله. دخلت عليه وبصته وقلت له، بابا حبيبي راضي عني؟ فوالدي ما كانش بيقدر يتكلم في آخر يوم لأنه كان تعبان جدا، وبعد كده دخل في غيبوبة 18 يوم. والله العظيم يا جماعة، والله يا شباب، والله يا بنات، والله يا أحبابي يا إخواني ويا أبائي ويا أمهاتي وأولادي، والله قال الكلمة دي، بقول له بابا أنت راضي عني؟ قال لي وربنا كمان راضي عنك يا ابني، والله يا ابني ربنا راضي عنك. فحسيت كده جوايا بحاجة عجيبة جدا، وتذكرت في اللحظة دي قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. الله أكبر. لو الأب والأم راضين عنك فربنا رضي عنك، ولو الأب والأم سخطين عليك يا ويلك، يا ويلك يا اللي أغضبت أمك وأبوك. لكن ما بنيأس حد من رحمة ربنا، لو أسأت لأمك وأبوك في الدنيا اكرمهم بعد الموت، اعمل خير كبير جدا عشانهم، ادعي لهم. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، كان من ضمنها أو ولد صالح يدعو له. الله. يبقى أول حاجة الدعاء، ثاني حاجة الاستغفار كما جاء عند أحمد بسند صحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقال أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. حاجة الثالثة قضاء صيام الفريضة أو النذر أو الكفارة كما جاء في الصحيحين: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والحاجة الرابعة التصدق عنهما. قال الرجل كما عند البخاري ومسلم، قال له: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي أجر إن تصدقت عنها؟ هل لي أجر؟ هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ ولي أجر، يعني أنا لو تصدقت عن أمي هل يبقى لي أجر وهي لها أجر؟ قال: أجل نعم، فتصدق عنها. حاجة الخامسة إكرام أصدقاء الأب وإنفاذ، أو الأب والأم وإنفاذ عهدهما كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، وللأمانة العلمية الحديث سنده فيه ضعف، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: أجل، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يسير هو وعبد الله بن دينار في بعض طرق بين مكة والمدينة، فوجد رجلا أعرابيا، فنزل عبد الله بن عمر من على الدابة بتاعته وراح مركب الأعرابي ده وراح مديله العمامة بتاعته. فلما انصرف رجل الأعرابي قال عبد الله بن دينار: رحمك الله يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، إيه اللي خليك عملت معاه ده كتير أوي اللي أنت عملته معاه؟ قال: لا تقل هذا، فإن هذا الرجل كان أبوه ودا لعمر بن الخطاب، أي لأبي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. حاجة جميلة قوي. الحاجة السادسة أن أنت تحج وتعتمر عن الأم والأب بعد ما تحج وتعتمر عن نفسك. أمي لما ماتت رحت اعتمرت لها وحجيت عنها الحمد لله، والوالد إن شاء الله السنة دي طلع له عمره إن شاء الله بعد يعني أيام إن شاء الله، والسنة دي إن شاء الله حجره إن شاء الله، ربنا يكرمنا ويكرمكم. عايز أقول يا شباب، كفاية أن أنتوا ربنا يكرمكم وتفوزوا بدعوة الأم والأب، كنز كبير جدا كون أن أنت ربنا يكرمك بكنز، يعني أن أنت تبر الأم والأب، دي حاجة لا تخطر على قلب بشر. البر ده شيء دين يعني يورث بين الأجيال. رجل من بني إسرائيل كان ابنه عايش عنده هو وأولاده وزوجته، وزوجته ماتت وكل أولاده ماتوا ولم يتبقى إلا ابن واحد، صرف عليه كل اللي حلته وجوزه، ثم كبر الرجل في السن وعاش عند ابنه، ابنه زهق منه ما استحملوش، رغم أن الأب ممكن يتحمله 100 سنة، هو لم يتحمل والده يعني أيام معدودة، فركبه فرس وخرج معه للصحراء كده وقال له انزل، قال له أنزل أعمل في الصحراء يا ابني؟ قال له بس انزل. فلما نزل فطلع سكين وقال له لابد من ذبحك. قال: يا بني، أهذا جزاء الإحسان؟ أنا أحسنت إليك وربيتك وحرمت نفسي وديتك. قال له: لابد من ذبحك، فقد سئمت منك ومللت. قال: يا بني، هل أنت مصر على ذبح؟ قال: أجل. قال: إن كنت مصرا فاذبحني عند الصخرة التي هناك ولا تذبحني هنا. قال: سبحان الله، ما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال: يا بني، إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها. والجزاء من جنس العمل. هكذا يبقى إذن فرصة عمرك، فرصة عمرك طول ما عندك أب وأم اكرمهم وخلوهم يرضوا عنك. كون ان انا ابويا يموت وهو راضي عني، وكون ان ام تموت وهي راضي عني، بحسن ظني بالله انا الحمد لله مطمئن على اوسط ابواب الجنه، لان الاثنين ميتين وهم راضيين عني. ده بيخليك، بيهون عليك اسوه الفراق. ان انت، انا كنت اتمنى لو والدي ووالدتي عايشين، والله لو كانوا عظم في قفه اقسم بالله اقبل ايديهم ورجليهم واخدمهم واكلهم واشربهم واعمل لهم كل اللي هم عايزينه، ما دام ما بيطلبوش مني حاجه فيها معصيه لله سبحانه وتعالى، واتبارك، احس ببركه شديده جدا في دعاء الام والاب. انا بقولها لكم وبعترف ان كل خير ربنا اكرمني بيه في ديني ودنيتي ودعوتي وكل حاجه، بل وفي اخرتي، كان بفضل ربي اولا، ثم بفضل دعوه امي وابي الله يرحمهم رحمه واسعه. بقول الكلام ده ليه؟ انا مش بقول الكلام ده عشان طالع النهارده اعمل دعاية لوالدي، بعمل شو لوالدي، أنا بقول الكلام ده كله علشان أعلم الأجيال اللي جاية ديت، الأجيال اللي اتولدوا في زمن صعب قوي، أنا بعتبر ده أصعب زمن اتوجدت فيه البشرية، زمن التكنولوجيا وزمن الريتم السريع قوي وزمن الانشغال الغير عادي. الولد ممكن يبقى قاعد على اللابتوب عمال شغال على الفيسبوك والتويتر والمش عارف ايه والكلام ده كله بالعشر ساعات وبالاتناشر، وفيه بيقعدوا بالتمنتاشر ساعة. ممكن أبوه يخش من بره لا يلتفت إليه، حتى مش فاضي يرد عليه السلام، لأنه مشغول جدا. ومشغول بإيه؟ ومشغول بالقال والقيل. حاجة عجيبة قوي، أعمار بتضيع، أعمار بتضيع. أنا عندي ناس بتشرف لي على صفحتي وعلى موقعي الرسمي على النت، وعندي ناس الحمد لله بتشرف لي على كل حاجتي، أنا ما عنديش وقت أخش على النت، ما عنديش وقت أضيع عمري في أن أشوف فلان عمل إيه وفلان قال إيه عن فلان وفلان رد عليه وقال إيه، وأضيع عمري كله في الكلام ده كله. دي مهاترات، ما تضيعوش نفسكم، ما تضيعوش عمركم، عمركم ده أغلى شيء. أنا عندي أجمل حاجة أنك تقعد وتبر أمك وأبوك وتكرمها، وتقبل ايد امك وايد ابوك، تاخد اجر بيهم احسن الف مرة من ان انت تقعد تتفرج على فلان قال وفلان عاد. انا اختم الجزء البسيط المتبقي، فاضل 30 سنة، ده الوقت بسيط خالص يعني. طيب يعني، فعايز اقول يا شباب، وصيتي ليكم الاباء والامهات حطوهم في عينيكم، وبقول لكل الشاب بر امه وابوه، يا بختك، هنيالك، ان شاء الله تسعد في الدنيا وفي الاخرة. خد بالك، ما من ذنب أجدر أن يعجي الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. في رواية البغي وقطيعة الرحم، وفي رواية البغي والعقوق. شوف قد إيه حاجة عجيبة جدا، أخطر ثلاث ذنوب البغي الظلم وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، الثلاث حاجات دولت الإنسان بتعاقب عليهم مرتين، مع إن أي ذنب تاني تعاقب عليه مرة واحدة فقط، إما في الدنيا إما في الآخرة. أما عقوق الوالدين تتعاقب عليه في الدنيا بأن أولادك عقوق، وفي الآخرة تتعاقب على أن أنت عقيت أمك وأبوك. إلا إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا مبني أسحد من رحمة ربنا، حتى لو كنت عاقتهم هم عايشين اكرمهم بعد ما يموتوا، علشان تيجي يوم القيامة لو اشتكوك لربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يدافع عنك ويقول هو عمل كده معاكم، لكن بعد ما متوا وصل لكم خير كبير جدا من الحسنات. ربنا يأجرنا وأجركم ويرزقنا وإياكم الوفاء لآبائنا وأمهاتنا. إن شاء الله في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، معنا بعض الإيميلات إخواننا وأخواتنا. أخت فاضلة بتقول: أنا سيدة أبلغ من العمر 33 سنة، فقدت زوجي في حادثة سير مميتة، وترك لي طفل يبلغ من العمر 6 أشهر، لا حول ولا قوة بالله. فبتقول: فأرجو أن تواسيني وتقولي من آيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يصبرني على مصابي. يعني الحقيقة الأحاديث والآيات القرآنية كثيرة جدا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. سبحانك يا رب. الواحد لما بيقعد يتأمل صلوات من ربهم، مش صلاة واحدة، يعني إيه الجمال ده كله؟ يعني الواحد يعني فضل ربنا يعني لا يخطر على قلب بشر. حديث عظيمة جدا وردت من النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر يقول من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا، صفيه يعني حبيبه، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث، حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبد المؤمن. طبعا مش المقصود بين ابن فقط، يعني المقصود أن أي حد حبيب إلى قلب الإنسان. فإذا قبض روحه وصعد قال جل وعلا كيف وجدتموه، عمل إيه؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع، وأعلم سبحانه وتعالى ومطلع، وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، شيء عجيب جدا وشيء جميل جدا. حديث الثالث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رجل من الصحابة، احنا نعرفش اسمه لأن اسمه وردش في الرواية، لكن حسبه أن الله يعرفه. هذا الرجل كان عنده ابن صغير، كان بيطوف كده حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يجري حوالين النبي عليه السلام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الرجل بصره على طول على ابنه، يعني حب وشغف عجيب جدا، فبيقول له أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. فغاب هذا الرجل بعد أيام كده وقعد فترة، فالنبي سأل عنه، قالوا له مات ابنه الذي كنت تراه يا رسول الله، فقال طب تعالوا نعزيه. راحوا يعزوه، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فقال له يعني لا طبعا، ده أجي يوم القيامة لقيه مستنين عند أبواب الجنة الثمانية. قال فذلك لك. فقام واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أله خاص أم لكلنا؟ قال بل لكلكم، يعني أي حد يمط له حد من حبايبه فيصبر ويحتسب يحصل له كل الخير دوت. ربنا يأجرك في مصابك رب العالمين. معنا أستاذ أحمد. الأستاذ هدى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، نفس الأخت بتقول زوجها كان ضابط شرطة وتوفي وهو عائد من مهمة رسمية وبزيه النظام، هل يعتبر شهيدا؟ الشهداء لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا نستطيع أن نحكم لمعين بأنه شهيد حتى ولو كان يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله. لكن في مثل هذه الأحوال أنا أقولها بنفسي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى، أي أنه في هذا الوضع هو وضع إنسان قد يكون أعطي درجة الشهداء، لكن الله هو الذي يعلم. لكن نقول أسأل الله عز وجل أن يجعله أو أن يحشره في زمرة الشهداء ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. الأخت خليدة أو خليدة من الجزائر بتقول أرجو أن تدعو لأختي الحبيبة بالشفاء، ذلك أنها مصابة بداء السرطان وقد انتشر في سائر جسدها ولها ولدان، واحد منهم عنده سنتين واحد عنده 4 سنين، ماذا يمكن أن نفعل نحن عائلتها وكذا المريضة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يشفي أختك أخت خليدة، ربنا يشفيها لك يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، ويشفينا معهم يا رب العالمين. ويعني ما عليها إلا أنها تعلم أن هذه علامة حب من الله سبحانه وتعالى، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، الله لا يبتلي إلا من يحب، وما عليكم إلا أن يعني تفتحوا أمامها باب الأمل، ما تيأسهاش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وش معنى أن إنسان أصيب بهذا المرض؟ أنا أعلم ناس كتير جدا جدا والله العظيم، أنا أعلم أحد إخواني من الناس أفاضل والله العظيم قال لي أنا كنت مصابا بسرطان في المخ وشفاه الله عز وجل. شوف دي فيها حاجة يعني، فكله من عند ربنا سبحانه وتعالى. مين معنا السحر؟ أم محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أول شيء عزيك عزيك يا شيخ، الله يرحم والدك.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب وجميع موتى المسلمين يا رب.
آمين. أسألك شيخ إيش اسمها أن ألو
مع حضرتك فندم.
أيوة بسأل سورة التبارك متى أقرأ؟ يعني أنا سمعت إن منجية عذاب القبر، متى تقرأ في الليل ولا في النهار؟
إيه هتقرأ إيه أختي؟ معلش ما سمعتش.
سورة التبارك أنا سمعت أنه منجية عذاب القبر. أيوة
نعم، ربنا يبارك في حضرتك. سورة التبارك هذه طبعا تقرأ للأحياء، يعني الحي هو الذي يقرأها، إنما سورة التبارك تقرأ قبل أن تنامي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة التبارك هي المانعة من عذاب القبر، يعني لو قبل ما تنامي كده قرأت سورة التبارك، لو ربنا قدر سبحانه وتعالى أن الإنسان مات في هذه الليلة فبذلك ينجو من عذاب القبر، ومش كده وبس، ويكون تكون سببا في دخول الجنة، لأن في الرواية الثانية الرواية دي بتقول سورة تبارك هي اللي هي اللي هي المانعة من عذاب القبر، مش المخففة، مانعة تماما، هي المانعة من عذاب القبر. وفي الرواية الثانية سورة ما هي إلا 30 آية، وهي تبارك الذي بيد الملك، نافحت أي دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. فربنا يحفظنا يحفظكم، وأنا أوصي كل إخواني وأخواتي قبل النوم بالحرص على أذكار النوم، وخصوصا 3 حاجات: قراءة سورة تبارك لأنها تنجي من عذاب القبر وتكون سبب دخول الجنة، قراءة آية الكرسي لأنها يعني بفضل الله تحول بيننا وبين الشيطان، بيصبح الشيطان ليس عليكم سلطان. والحاجة الثالثة إن احنا ننام على توبة ونقرأ دعاء سيد الاستغفار، لأن دعاء سيد الاستغفار كما جاء في رواية البخاري من قرأه فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة. مين معنا استحمل؟ مين؟ الأستاذ رمضان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم أهلا وسهلا حبيبي، عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله يحفظك يا رب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل أباك ويدخله في رحمته إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
الله المستعان. آمين يا رب. والله شيخنا الله يحفظك يا رب، انا كنت عايز رقم التليفون بس عشان كنت اتابع معاكم
حضرتك. كنترول ان شاء الله السلام عليكم، تحت امر حضرتك، ربنا يبارك يا رب، ربنا يحفظك. الأخت فيفي بتقول أرجو أن تدعو لي بالزواج، أنا تعبت من محاولة البحث عن الشريك المناسب وفي كل مرة لا تكتمل الخطوبة. عايزين أقول يا جماعة أني مش عايز أي حد يظن أن مدام فلانة بتتجوز أو اتخطبت أكتر من مرة والمولى عز وجل لم يوفق أن في حد عمل لها عمل، أو أن لا، هي مجرد نصيب ربنا ما قدرش، ولعل وعسى يكون في خير ليكي، لعل وعسى كل اللي تقدموه لك ما فيش حد فيهم يناسبك، بل بالعكس ربنا يعلم سبحانه وتعالى مسبقا ان لو جوزت واحد منهم هيتعبك وهيضايقك في حياتك، فربنا بيصرف عنك السوء. يعني ما عليك الا الدعاء والاستغفار واللجوء الى الله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انها من اسباب تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل أخت وكل مسلمة على وجه الأرض بزوج صالح يا رب العالمين، وربنا يصل لكم الخير أينما كان، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذ رشيد مش عارف أمزيلي أو إيه بيقول أنا أبلغ من العمر 31 سنة أعاني من شلل كلي، الله يعافيك يا رب العالمين، منذ حوالي 14 سنة ومرض القولون المزمن، وعندما أصلي فأنا لا أركز في صلاتي بسبب الآلام الشديدة، وأعاني من التبول اللا إرادي، وأحيانا يدخل وقت الصلاة أن أستعمل الحفاظات ولا يكون جنبي أحد ليغير لي وأصلي، فما حكم الشرع؟ الله يبارك في عمرك، الله يحفظك، الله يسترك، الله يكرمك ويشفيك، الله يكتب لك العافية في الدنيا والآخرة. أنت مثال عظيم جدا، أنت مثال عظيم جدا للمسلم الحريص على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. رجل مريض بشلل كلي من 14 سنة وعنده أمراض مزمنة وشديدة وعنده كل دوت، ومع ذلك حريص على أنه يصلي، في حين أن بعض المسلمين ممكن ربنا يكون مديهم الصحة والعافية وما شاء الله وشباب وزي الفل وصحة وعافية وصورة جميلة ومديهم نعم الدنيا كلها، وما يفكرش أنه يسجد لله سجدة واحدة. بحييك يا أستاذ رشيد وبدعي لك أن ربنا يشفيك ويعفو عنك. كل اللي هقدر أقوله لك إن كنت مش قادر تركز من شدة الألم، أنت مأجور على شدة الألم حتى لو ما كنتش قادر تركز، إن شاء الله أنت مأجور، وحتى وإنت مش مركز أنت صلاتك إن شاء الله هتكون أفضل من صلاة 1000 واحد بيركز هو سليم وصحيح، لأن أنت مريض وعندك عذر. إن حصل تبول لا إرادي ومحدش جنبك يقدر يساعدك على أن يتغير أو غيره، صلي على الحالة التي عليها ولا حرج عليك، لأنك من أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار لهم حكم خاص يختلف تماما عن الناس الذين ليس لهم الذين يعني ما عندهمش أعذار، فربنا يعفو عنك ويشفيك ويتقبل منا ومنك يا أستاذ رشيد. الأخت مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياة شيخ محمود.
يا ريت حضرتك بس توطي التلفزيون بعد إذنك أختي مروة. اسمعيني بالتليفون.
كده كويس؟
اتفضلي يا اختي، ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمود. كنت عايز اسال حضرتك، يعني انا عايز اعرف اذا كان فعلا ربنا راضي عني ولا لا. انا حصلت معايا ظروف في حياتي، حاجات كتير كنت بتمناها وكنت عايزاها وربنا ما قرضش وصلتها يعني.
نعم.
هل دوت كنت بطلب، انا جوزي كان مسافر السعوديه وكنت بتمنى ان انا اروح ازوره.
نعم. كنت اتفضلي يا سامح.
كنت بتمنى ان انا اروح ازور او اعمل عمر او احج وكده وما قدرش النصيب، هل ده غضب من ربنا عليا ان انا ما نلتهاش ولا؟
لا يا اخت مروه، احنا طبعا بنحسن الظن بالله اولا سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضرتك حاجه، احيانا الانسان بيتمنى شيء في هلاكه، ما بتكلمش على عمره والحج، انا بتكلم على الحاجات الثانيه اللي بتقولي كان نفسي في حاجات وما اتحققتش. يعني احيانا الانسان يتمنى شيء هو في هلاكه، فربنا سبحانه وتعالى بيعصمه من الهلاك وبيمنعه عن الشيء دوت، لان ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يحمي، ده الحديث، ان الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الطعام والشراب. يعني انا ممكن احجز مريض عن الطعام والشراب لانه هيضره، فربنا ممكن يحجز عننا الدنيا لانها هتضرنا. كل ما في الامر ان احنا بنقول ان ربنا لما بيحب حد بيبتليه، لكن هل هو غضب ولا مجرد يعني عقوبة على الذنب؟ فاحنا بنحسن الظن بالله ومنقولش ان هو غضب، لكن بنحاول نراجع نفسنا ونعمل كشف حساب لنفسنا، هل انا الوضع بتاعي على شيء يرضي ربنا؟ يبقى لا يمكن يكون غضب. اما لو كنت انا على شيء يغضب ربنا فاحنا يبقى ممكن يكون غضب. فانا لازم اعمل الاول مراجعة لحالي مع ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجة. الحاجة التانية ان انا لو في اي شيء حصل لي بالمنظر دوت اكثر من الاستغفار، ربما يحال بيني وبين شيء بسبب ذنوبي بسبب تقصيري، كتري من الاستغفار، كتري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انها من اسباب تفريج الهم والكرب، اكثري من الدعاء، قومي صلي ركعتين قيام ليل، لعل وعسى تكوني مقصرة بان انت مش محجبة، البسي حجاب ربنا يكرمك عشان يرضى عنك، ربما تكوني مقصرة في الصلاة قومي وصلي واظبع الصلاة، ربما يكون في والدك او والدتك في بينك وبينهم حاجة رضيهم وكرميهم وبوس ايديهم ورصهم وخليهم يرضوا عنك. امور كثيره جدا محتاجين نراجع نفسنا فيها يا جماعه قبل ما نسال نقول احنا لينا ايه، لازم ننظر احنا علينا ايه. لازم اراجع نفسي في امور معينه. رجل لما بيبقى ماشي وعربيته فجاه بتقف بينزل يشوف الرادياتير فيه ميه ولا ما فيهوش ميه، بيبص على الزيت، بيبص على الفرامل، بيبص على كذا حاجه، بيطمن على الموتور، في مليون حاجه نرجع لها. فاحنا كذلك لما نلاقي عندنا عطل في مسيرة حياتنا، في مشاكل كتيرة في حياتنا، لازم أبص على صلاتي، على لو واحدة يبص على حجابها، شوف هي محجبة ولا مش محجبة، على الأذكار، على القرآن، على حالها مع الأم والأب، على حالها مع الناس، على صدقها، إذا كانت بتصدق ولا ما بتصدقش، على إذا كانت بتغتاب أو بتنم أو لا، على حالها مع زوجها، على حالها مع أولادها. بتراجع كل الكتالوج ده كله، لو لقيت حاجة مظبوطة، لو لقيت حاجة كلها مظبوطة يبقى ده اختبار من ربنا وابتلاء، ولو لقيت حاجة مش مظبوطة يبقى ده لابد ان احنا نظبطه علشان ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين. الاخت الهام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
انا بس كنت حابه اشارك معاك في البرنامج واقول لك ان انا والله انا لبست النقاب بفضل حضرتك، دي رقم واحد.
الله يحفظك ويسترك.
وانا كنت سمعت لك حلقه اللي هي للواحده تتحجب او تلبس النقاب نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بعد حادثة الدنمارك. أنا لبسته بسبب كده، بس أنا كان نفسي أأمنك أمانة، ودي أمانة وعهد نفسي تحققه لي.
تحت أمرك.
أنا بالله عليك نفسي بجد تدعي لي إن ربنا يرزقني ذرية صالحة.
اللهم ارزقها ذرية صالحة
رب يا رب العالمين. لأني أنا طرقت كل الأبواب بصراحة وحسيت إن الدنيا خلاص.
لا تيأسي، خزائن واسعة وعظيمة وكبيرة وفي لحظة. والله أقول لك حاجة، وصفة حلوة أختي إلهام، أكثر من الاستغفار، الله يبارك في عمرك، لأن ربنا قال كده على لسان سيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا أكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبي بن كعب لما قال له يا رسول الله إذا أجعلها كلها صلاة عليك، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الموضوع ده عندك انت مسبب لك هم، ربنا هيكفيك الهم ده كله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اعملي لك ورد يوميا من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابشري والله هتتصلي بالحلقة دي ان شاء الله في وقت قريب بلا يعني تألي على الله سبحانه وتعالى، لكن بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، وهتبشرين ان شاء الله بمولود ونحضر عقيقته ان شاء الله. ربنا يحفظك اختي الهم. الأخت شيماء من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أنا بس عشان عايزة أقول سؤالي بسرعة. أنا الحمد لله ملتزمة ومنتقبة وكده، بس زوجي مش ملتزم يعني بيصلي شوية وما يصليش شوية وبيشرب سجاير يعني أحيانا حاجات تانية غير السجاير. فنصيحتك لي أصبر عليه.
ربنا يبارك فيك يا أخت شيماء. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة, يعني مدام بيصلي وبيقطع وبيرجع تاني يصلي فالحمد لله, يعني مدام هو بيصلي ومعترف بالصلاة طبعا أتمنى أن هو يداوم على الصلاة. أما لو ما كانش بيصلي خالص فده وضع تاني, تبقى مشكلة كبيرة جدا أن واحدة تعيش مع إنسان حياته منقطعة تماما عن الله سبحانه وتعالى. أما مسألة شرب والحاجات التانية الدخان وغير ذلك طبعا تبقى شيء مؤذي جدا للزوجة, الدخان والمخدرات والحاجات دي كلها. عايزك تنصحيه لله سبحانه وتعالى وتخلص النية لله سبحانه وتعالى في نصح هذا الزوج. ربنا بيقول في القرآن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر, مش واصبر, واصطبر عليها. والصلاة أكيد أعظم من كل شيء, فإذا كان في أمر الصلاة واصطبر فما سوى ذلك محتاج اصطبر أكتر من كده. فأنت اصطبر عليه أدم بيصلي الحمد لله رب العالمين, ذكري بالله سبحانه وتعالى في أمر الدخان والمخدرات إلى غير ذلك واصطبر عليه, وحاولي بقدر الإمكان تسوقي يعني من هو يحب ويثق فيه أنه هو ينصحه نصيحة. أحيانا بتكون النصيحة لبعض الأزواج للأسف شديد بعض الأزواج فاهمين الحياة الزوجية غلط, يعني هو يظن أن زوجته لما تنصحه معناها أن هي يعني بقت هي الكبيرة بتاعت البيت. الكلام مش كده خالص بالمرة, وإلا فقد كان من السلف الرجل يعني طالب علم وزوجته هي اللي عالمة وهي اللي بتعلمه, كما حدث ذلك بين يعني كثير بن أبي وداعة وبين بنت سعيد بن المسيب لما تزوجها كثير بن أبي وداعة, وكان ابن سعيد بن المسيب هي اللي كانت عندها علم سعيد بن المسيب وهي اللي علمت كثير بن أبي وداعة. فيعني لا حرج في ان الزوجه تنصح زوجها, ولا حرج في ان الزوجه تعلم زوجها, ولا حرج ان هي تذكره بالله. يعني مش لازم تاخدنا العزه بالاثم اقوله وانت اللي هتذكريني انت اللي هتعلميني. ايوه هي اللي هتعلمك, ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص. لو زوجتي ذكرتني بحاجه انا غلطان فيها لا حرج في هذا, لان الانسان يعني رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. فربنا يكرمك يا ربي, ذكري بالله سبحانه وتعالى واكثري من الدعاء, قومي صلي ركعتين بالليل وادعي يا اخت شيماء ربنا يحفظك. الاخت خديجه من المغرب, السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا بحضرتك.
ممكن نهضر مع الشيخ محمود؟
مع حضرتك يا فندم.
انا يا عصبيه شويه مع الوالدين.
عصبيه على الوالدين؟
ايوه.
نعم تفضلي.
عايزة نعرف كيف نمسك الأعصاب ديالي.
تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم يا أخت خديجة وتسألي المولى عز وجل, لأن كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له أوصني يا رسول الله, قال له لا تغضب, قال له أوصني يا رسول الله, قال له لا تغضب, أوصني يا رسول الله ثلاث مرات, قال له لا تغضب. لأن الغضب يا أخت خديجة هو سبب هلاك العبد, بيخلي الإنسان يغلط في الأم والأب ويغلط تغلط في زوجها وتغلط في مع الناس, وممكن إنسان يفقد حياته بسبب الغضب, ممكن الموظف يفقد وظيفته بسبب غضب, ممكن واحد يفقد زوجته وأولاده بسبب غضب, والطلاق بيحدث بسبب غضب. فالغضب ده من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حاولي دايما كده تستحضري المعاملة اللي أنت تتمني تشوفيها من أولادك واعمليها مع الأم والأب, اللي انت تتمني تشوفيه من ابنك ومن بنتك اعمليه مع الام والاب. لو حتى ان انت عصبيه شويه استعيني بالله سبحانه وتعالى, اقرأ القران كده بهدوء, اكثري من الاستغفار, اكثري من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم, قومي صلي ركعتين بالليل وقولي يا رب اذهب عني الغضب, هتلاقي نفسك هاديه قوي. وبعدين لما تحاولي تغضبي حاولي تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم, لان الشيطان هو اللي بينفخ في الانسان عشان يغضب. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم واكثري من الاستغفار وغير الوضع اللي انت عليه, وحاولي بقدر الامكان استعيني بالله في ان ربنا سبحانه وتعالى يحليكي دايما كده بالحلم والرفق. ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة. الاخت حنان من مصر, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك فضلت
الشيخ. اهلا وسهلا يا فندم.
أسرحي
يا ريت تعلي صوتك شوية عشان حضرتك بتوشوشينا كده مش سامع حضرتك.
لا أنا صوتي تعبان شوية.
ألف سلامة, أنا بحسبك بتكلمي بالعقل. ربنا
يخلي حضرتك.
اتفضلي تحت أمرك.
أنا نفسي لما أتوفي.
طب ممكن تبعدي الموبايل عن التليفون أو ما أعرفش أنت حاطة إيه جنب التليفون بيزن
كده حضرتك سامعني كويس؟
اتفضلي تحت أمرك.
أنا والدتي لما توفت كانت تعبانة شوية في المستشفى.
ربنا يرحمه رحمه الله واسعه.
كانت مكانتش تكلمنا خالص. انا ماليش اخد منكم احنا بنات.
نعم.
كانت ما تتكلمش معنا خالص.
نعم.
لحد ما توفي يعني. بتهوت ان هي زعلانه مننا يعني.
لا ممكن تكون اخت حنان ممكن تكون والله اعلم. تعرف الانسان عند مرض الموت احيانا بيكون الانسان تعبان لدرجه ان هو لا يستطيع ان هو يتكلم. يعني مش لازم يكون الام او الاب غضبانين على اولادهم عشان ما كانواش بيتكلموا معاهم قبل الموت. انتوا تعلموا انه حتى لو ما كانش مرض الموت احيانا الانسان بيكون مريض او تعبان تعب بسيط جدا او تعب شديد حتى ما هوش تعب الموت او مرض الموت ورغم ذلك ممكن ما يكونش قادر يتكلم مع حد خالص. ده طبيعي جدا. فما تظنيش ان هي غضبان عليك ما دون تكون الحمد لله بتخدميها وبتراعيها ومحافظ عليها لاخر لحظه في حياتها. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجرك ويجعلها في ميزان حسناتك. لكن ما تخليش الشيطان يدخلك من هذا المدخل انها مثلا ما بتكلمكيش يبقى كانت غضبان عليك. لا تستسلمي لهذه التخيلات والتصورات اللي ممكن تخليكي يعني تشعري دائما بالذنب والتقصير. معانا الاستاذ محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا وسهلا عليكم. صباح الخير وبركاته.
اني احبك في الله يا شيخ. الله
احبك. الله الذي احببتني من اجله.
ربنا يتقبل منك ان شاء الله باذن الله. ارجو منك اعاده السليه معلش لان انا موجود والله في مظلمه كبيره جدا يا شيخ محمود.
اسال الله ان يرفع عنك الظلم وعن كل مظلوم على وجه الارض يا رب العالمين، وان يرفع الظلم عن الشعوب المظلومه، وان يرفع الظلم عن كل انسان على وجه الارض مظلوم يا رب العالمين. ربنا يرفع عنكم الظلم يا اخي العزيز. ربنا يحفظك وعليك بحسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس يعني بتترفع ان تقول هذه الجمله، يقول لا انا ما اقولش حسبي الله ونعم الوكيل عشان الناس بتفهمني غلط. لا، ده حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي حسبنا الله ونعم الوكيل كم كلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل أربع كلمات، خدوا قدامها أربع مكافآت. فدي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فالإنسان يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم والله عز وجل أنت توكله في أن يأتيك بحقك بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا كنا عايزين دقيقتين كده قبل عشان الدعاء. طيب أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ بعد إذنك. البقاء لله يا شيخ.
الله يبارك في حضرتك يبارك فيك.
ادعوني يا شيخ ادعوني وادعي لأولادي وادعي لزوجي يفكوا كربه.
الله يفك كربه يا رب واحفظهم لك يا رب العالمين.
اللهم آمين واجعلهم من حفظ كتاب الله يا شيخ.
ربنا يبارك لهم يا رب العالمين واجعلهم من حفظ كتاب الله والعاملين به يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا أم محمد. الاتصال انقطع؟ نعم؟ طيب احنا فضلنا دي يا حبيبي. ندعو فيهم ولا في استقبال؟ طيب ندعو. وصيتي لكل حبيبي اكرام ابائكم وامهاتكم الله يبارك فيكم. انا مش عايز اقول بمناسبه عيد الام ولا مش بمناسبه عيد الام، احنا بنقول ان الاسلام اعظم من كل شيء. يعني احنا النهارده لو حبينا نكرم الام يوم في عيد ام، لا ده الاسلام بيكرمها الدنيا كلها وطول ما هي عايشه وبعد موتها كمان، بعد موتها بيكرم الاسلام اكرم من ذلك بكثير. فعايز اقول يا جماعه اكرموا ابائكم وامهاتكم واحفظوهم وحافظوا عليهم وبروهم. ربنا يرزقنا اياكم بر الوالدين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك يا ربنا باسمك الاعظم ان تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم ارزقنا بر ابائنا وامهاتنا. اللهم تقبل منا برنا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، وزوج بنات المسلمين وزوج شباب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. يا رب تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين، وأمدهم بمدد من عندك ولا تذلهم لأحد أبدا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدي رحمة واسعة، اللهم ارحم والدي رحمة واسعة. اللهم اجمعني بأبي وأمي في الفردوس الأعلى، واجمعني بكم جميعا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.